بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في المبحث السابع اللي هو بلاغة التشبيه، راح يذكر لنا المصنف بعض ما أثر منه عن العرب اللي هم كانوا في العصر الجاهلي أو المحدثين. المحدثين المراد بهم ما جاءوا بعد عصر العرب اللي هو العصر الإسلامي وعصر الخلفاء والعصر الأموي. هؤلاء يستشهد بشعرهم ويعتبر خطبهم وشعرهم حجة، يعني يستشهد به ويؤخذ به. أما الشعراء اللي جاءوا بعد العصر العباسي هذول لا يستشهد بشعرهم، لأنه في العصر العباسي كثرة اللغات واللهجات، وأصبح كثر أيضا وقوع الخطأ واللحن في الكلام، فلهذا شعراء العصر العباسي لا يحتج بشعرهم في اللغة. إنما اللي أثر عن العرب في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي، عصر الخلفاء وعصر الأموي، هذا يسموه يعبرون عنه بالمحدث. بالمحدث، والمحدث المراد به المتأخر اللي جاء بعد عهد العرب، هذا يحتج بكلامهم في اللغة ويعتبر حجة. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من شيء، من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه، يعني المشابهة اللي تحصل والتمثيل من انتقال من شيء إلى شيء، هذا هو نفس التشبيه. فالتشبيه هو شيء يشابه شيء من جهة وجود صفة أو صفات مشتركة بينهما، من جهة شيء يماثل شيء، أو عن طريق رسم الصورة البارعة التي تمثله. وهذا مر علينا إذا تذكرون في تشبيه التمثيل، لأنه عبارة عن رسم صورة وهيئة. وكذلك كلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطورة بالبال، يعني كلما كان التصوير هو بعيد معتمد على الصورة الخيالية وقليل الخطور بالبال أنه تشبه شيء بشيء، قلما يخطر لك هذا المعنى الذي تشبهه به، بحيث المشابهة بهذا المعنى قليل ما تخطر على البال. فالشاعر إذا شابه شيء بالمعنى وبمعنى بعيد عن البال، هذا يكثر فيه ماذا؟ عنصر البلاغة. أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، يعني يدخل به شيء من ماذا؟ من الأمور الخيالية. كان التشبيه أروعا للنفس وأدعى، يعني فيه روعة والنفس تتحسس به مذاق المذاق، وأدعى إلى إعجابها واهتزازها، هذا يدعوها إلى أن النفس تعجب بهذا التشبيه وتهتز له، يعني تطرب له. يعني التشبيه حقيقة على ما فيه من ميزة الإيجاز باللفظ هو يفيد المبالغة بالوصف ويخرج الخفي إلى الجلي ويقرب المعقول إلى المحسوس. فلهذا من الممكن أنه الشيء تافه يجعله التشبيه نفيسا، من الممكن الشيء هو عالي ونفيس لكن التشبيه قد يجعله مثلا تافها، ويدني البعيد من القريب ويزيد المعنى وضوحا ويكسبه تأكيدا. فلهذا يكون أوقع في النفس وأثبت وله روعة وجمال تؤثر في النفوس. فإذا قلت فلان يشبه فلان في الطول من باب المشابهة والمماثلة، أو قلت إن الأرض تشبه الكرة في الشكل، أو إن الجزر البريطانية تشبه بلاد اليابان، لم يكن لهذه التشبيهات أثر البلاغة، أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. يعني المصنف يقول أنه إذا شابهنا شيء بشيء أو ماثلنا شيء بشيء مجرد لوجود الشبه بصفة، لكن هذا الشبه ما فيه شيء من الخيال، ما فيه شيء من التصوير، ما فيه شيء من البراعة في اللغة، ما فيه شيء ممزوج من الخيال، هذا ما يأثر في النفس ولا يدعوها إلى أن تتأثر به، لأنه هو خالي من البراعة والجهد الأدبي وهو خالي من الخيال، فتأثير في النفس يكون قليل. نعم هو يشابه شيء ويقرب شيء من شيء، هذا أكثر ما يفيد الإيضاح والبيان. فالتشبيه اللي هو عبارة عن مماثلة ومشابهة من دون اعتماد على الصور الخيالية، هذا يكون بعيد بعيد عن التأثير بالنفس، إنما مجرد يقرب شيء من شيء. وهذا الضرب يعني النوع من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح، يعني عندما تقول إن الأرض كالكرة تريد أن تقرب شكل الأرض ووجهها بأنها كالكرة، أو تقول فلان يشابه فلان في طوله، هذا فقط تريد تبين من خلال البيان والإيضاح، لكن ما في شيء من الخيال أو التأثير بالنفس، يعني ما في صور خيالية تؤثر في النفس. هذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، يعني تريد تفهم للنفس فتقربه وتبينه وتوضحه بشيء يماثله ويشابهه. وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون مثل علم الهيئة، فاللي يقربون شكل الأرض بمن؟ بالكرة، وهكذا. ولكنك تأخذ كروعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما ويقول يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، هذا تشبيه تمثيلي يريد يشبه سرعة ظهور النجم اللامح في السماء وتألقه واحمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان وسرعة تحرك عين الإنسان عندما يغضب واحمرارها. هذا من نوع التشبيه التمثيلي، يريد يمثل صورة سرعة ظهور النجم، لمحه لمحات النجم وسرعة ظهورها في السماء، وكيف إنها متألقة بنور وضياء مع احمرار، يشبهها بمن؟ بسرعة تحرك عين الإنسان عندما يكون غاضبا، أيضا تكون سريعة كاللمح، وأيضا يكون فيها احمرار لعيني الغاضب، لأن الشخص عندما يغضب قد تحمر عيناه. فهذا تشبيه تمثيلي، فهو من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب، يعني شيء نادر أنه هذا المعنى، كيف أنه هذا المعنى خطر في ذهن الشاعر بحيث يوصف سرعة ظهور النجم بسرعة تحرك عين الإنسان الغاضب، والتألق والنور والضياء والإحمرار الموجود بالنجم مع ماذا؟ مع الإحمرار الموجود في عين الإنسان في حالة الغضب. وهذا لا ينقاد إلا للأديب، يعني ما يقدر شخص يوجده إلا عند شيء من البراعة والذوق والأدب. ومن ذلك قول الشاعر وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداء، هذا أيضا من جمال التشبيه، لأنه الشاعر جاء يوصف النجوم في بياضها وتألقها من بين الظلمة كأنها سنن دينية صحيحة لاحت بين البدع الموجودة التي هي الظلام. فهنا ماذا يريد يشبه؟ يريد يشبه أن هاي النجوم بين دجاها اللي هو الظلمة هي حالها حال السنن الدينية الصحيحة المتفرقة بين البدع الباطلة. فوصف السنن الدينية الصحيحة بأنها النجوم من حيث ضوءها وبريقها وعطاها الضياء، ووصف البدع اللي هي إحداث في الدين ما ليس منه وصفه بماذا؟ باللون الأسود من حيث الضلالة وعدم الاهتداء. وإحنا معروف عندنا أن الوصف بالبياض والسواد يكون للأجسام، ولما كان المشبه به معنى من المعاني ثم يصفه بلون فهذا نوع من أنواع التشبيه فيه براعة. فالألوان هي توصف للأجسام لا للمعاني، هو وصف معاني السنن الدينية وصف بأنها بيضاء، أو وصف معاني البدعة وصف بمن؟ بالسواد، وقال إن السنن الدينية الصحيحة متناثرة متفرقة في بياضها من بين الدجى والظلمة الموجودة اللي حولها اللي هي الابتداع البدع الموجودة التي حولها. فهذا يعتبر من براعة التشبيه. فكيف أول ما ليس بمتلون متلون معاني السنن، كيف وصفها بالسنن الدينية الصحيحة، كيف وصفها بالبياض والضياء من جهة أنها مشرقة وتوصل للاهتداء، وكيف وصف الابتداع والبدعة وهي إدخال في الدين ما ليس منه وصفه بماذا؟ بأنه أسود باللون الأسود من جهة الظلمة والضلالة وعدم الاهتداء. هذا من براعة التشبيه، فتخيل ما ليس بمتلون اللي هو المعاني بمتلون، مع أن الألوان توصف للأجسام لا للمعاني. نعم، فكيف وصف السنة بالبياض والبدعة بمن السواد؟ هاي حقيقة هو نوع من أنواع التخيل. وجه الشبه جاي يعطي هيئة حاصلة من حصول أشياء مشرقة بيضاء اللي هي السنن الدينية، وصفها بمن إن في جوانبها شيئا مظلم أسود اللي هي البدع. هذا جاء عن طريق سبيل التخيل. نعم، وإلا كيف إنه نوصف البدعة وكل ما هو جهل بأنه أسود، وكيف يمشي في الظلمة؟ هذا نوع من أنواع التشبيه من جهة إنه البدع لا تهتدي الطريق من خلالها، بخلاف السنن الدينية الصحيحة وصفها بالنور والإشراق لأن فيها الاهتداء. لهذا قال: فمن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحفقه في عقد المشابهة بين حالتين. كيف عند براعة وكيف عند حذاقة أنه وصف السنن الدينية الصحيحة بأنها في بياضها كالنجوم، وكيف وصف أن هذه السنن موجودة بين بدع والبدع هي سواد. نعم، ما كان يخطر بالبال تشابههما، يعني ما خطر ببالك أنه السنن الدينية نصفها بالبياض والبدع نصفها بالسواد، وهما حال النجوم في رقعة الليل، النجوم البيضاء البارقة الموجودة في رقعة الليل، وصفها بحال السنن الدينية الصحيحة المتفرقة بين البدع الباطلة. يعني النجوم في بياضها وبريقها منتشرة بين من؟ بين قطع الليل الأسود الرقعة السواد. والسنن الدينية الصحيحة هي أيضا بيضاء براقة منتشرة بين سواد البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة. السنن الدينية الصحيحة وصفها بالنور والضياء واللمعة، لماذا؟ لأن بها طريق الاهتداء والشيء الذي يهدي يعني نور. وإن البدع يعني إحداث في الدين ما ليس منه، وسميت بدعة لأن قائلها هو يبتدعها بنفسه، يعني هو يوجدها. البدع هي مظلمة قاتمة. ليش وصف البدع بأنها في حالة الظلام؟ لأنه البدعة يعني طريق الباطل، طريق عدم الاهتداء، وهو طريق السواد. نعم، ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. هذا بليت يعني يدعو على نفسه بالبلاء والفناء، بلي يعني مات وفني، هو يدعو نفسه بالبلاء والفناء والموت إذا هو لم يقف بالأطلال. والأطلال المعنى منها هي الآثار الديار القديمة، يعني ما بقي من آثار المنازل والدور والقرى بعد رحيل أصحابها، هذه تسمى بالأطلال. اشتهر عند الشعراء في العصر الجاهلي ذكرها في أشعارهم، كانوا يذكرها في مطالع قصائدهم. يقول هو يدعو على نفسه بالبلاء والفناء والموت إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد الأحبة ومتوجعا متفجعا لهم. يعني يقول أنا فنيت وأموت إذا لم أقف بالديار، ما بقي في الديار القديمة وآثارها، وأذكر أحبابي الموجودين فيها متوجعا منحنيا لهم. الآن يريد يصور الهيئة والحالة اللي هو يقف بها عندما يذكر أحبابه اللي موجودين في هاي الديار والأطلال، وهو متوجعا متفجعا ذاكرا لهم. يقول: حالي حال الشخص الشحيح، يعني أنا واقف وقوف الشخص الشحيح. الشحيح هو الشخص الضعيف البصر. حالي حال الشخص الضعيف البصر اللي فقد خاتمه في التراب ووقف يتلمس في التراب بالبحث عنه. الآن شوف الصورة والهيئة، يعني حالي حال الشخص الحزين الحائر المطرق برأسه المضطرب المدهوش اللي ضعيف البصر وفقد الخاتم ماله وهو عزيز عليه، وبدأ يبحث ويتلمس بالتراب فحصا وبحثا عنه. هاي صورة وهيئة اعتمدت على خيال الشاعر في التوصيف، وهو نوع من التشبيه الذي تظهر فيه وتبرز البراعة. فهو يدعو على نفسه بالبلاء والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال، اللي هي الآثار الديار القديمة، ليذكر عهد من كانوا بها، يعني يذكر الأحبة اللي موجودين فيها متوجعا متفجعا لهم، ويقف وقفة منحني. ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيحا فقد خاتمه في التراب، مثل وقفة الشخص الضعيف البصر اللي فقد الخاتم وضاع من عنده في التراب، ووقف يبحث عنه ويتلمس التراب لأنه لا يبصر، فيتلمس التراب لكي يبحث ويجده. نعم، من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المهزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا؟ يعني هذا هو راد يصور حاله من الحزن، وكيف أنه متوجع ومتفجع لفقد أحبابه، وكيف أنه في حال الدهشة وحيرة، وصف بحال الشخص الشحيح ضعيف البصر اللي فقد في التراب خاتمه وبقى يتلمس ويبحث عنه وهو لا يجده. ولو أردنا أن نورد لك أمثلة من هذا النوع لطال الكلام، كثير في خطب العرب وأشعارهم نوع من هذه التمثيلات اللي فيها براعة الوصف والمبالغة. هذه هي بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال. هذا كله كنا نتكلم عن بلاغة التشبيه من حيث المعنى، يعني لأن الشاعر أو الخطيب عنده معنى يريد يوصفه ويشبهه ويقربه ويمثله بمعنى قريب له، هذا كله كان في بلاغة المعنى. أما بلاغة الصورة والهيئة، يقول المصنف: أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي يوضع فيها أيضا، فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها. يعني أقل التشبيه الذي يكون له تأثير هو التشبيه الذي ذكرت جميع أركانه: المشبه والمشبه به والأداة ووجه الشبه، هذا أقل تأثيرا في البلاغة. لماذا؟ لأنه المشبه راح يكون مفصول ومميز على المشبه به، ووجه الشبه قد ذكر، لأن بلاغة التشبيه مبنية على الادعاء أن المشبه عين المشبه به. فإذا ذكرنا جميع الأركان، يعني مثل هكذا الادعاء راح يقل إذا ذكرنا المشبه والمشبه به، لأن راح يتميزون ويفصل بعضهم عن بعض، فما يحصل عندنا ادعاء ودعوة أن المشبه هو عين المشبه به. ووجود الأداء ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء. إذا ذكرنا الأداء ووجه الشبه جميعا، ادعاء أن المشبه عين المشبه به راح يضعف، وذكر الأداء ووجه الشبه يحول، يعني يمنع مثل هكذا دعوة. فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحده ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا. إذا رفعنا وحذفنا الأداة راح يصير التشبيه قريب، وإن المشبه عين المشبه به، أو رفعنا وجه الشبه وحده راح يصير التأثير أكثر، لأن حذف أحد هذين يعني الأداة أو وجه الشبه يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. إذا رفعنا وحذفنا الأداة ووجه الشبه راح يقوى عندنا ادعاء أن المشبه هو عين المشبه به. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، التشبيه البليغ اللي مر علينا إذا تذكرون، اللي نحذف منه الأداة ووجه الشبه، هذا أقوى وأبلغ أنواع التشبيه. لماذا؟ لأن إذا حذفنا الأداة ووجه الشبه هذا معناه ادعينا أن المشبه هو عين المشبه به، لا فرق بينهما، فمبني على الادعاء أن المشبه هو المشبه به شيء واحد. هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر. العرب اللي كانوا موجودين في العصر الجاهلي، والمحدثون يعني المتأخرون اللي جاءوا بعدهم ممن يستشهد بخطبهم وشعرهم، مثل العصر الإسلامي والعصر الأموي. هؤلاء جرت عادتهم أنه يشبهون شيء بشيء. اللي عرف عنهم أنهم يشبهون الشخص الكثير الجواد والكرم أنه يشبهونه بالبحر من جهة الكثرة والغزارة. البحر كثير وغزير وصاحب والجواد صاحب الكرم والجود أيضا في كثرته وجواده وكرمه كالبحر، أو نصفه كالمطر في كثرته وغزارته. الجواد صاحب الكرم مثل المطر في كثرته وخيره وبركته وعطائه وغزارته. أو يوصفون الشجاع بالأسد، من حيث أن الأسد معروف بالافتراس وعدم التردد والإقبال والإقدام، والشجاع كذلك معروف بمن بشجاعته وإقدامه وبراعته. ويوصفون الوجه الحسن بالشمس والقمر، من حيث منه الشخص الذي له وجه حسن يصفونه بأنه شمس أو قمر. هذا من حيث ماذا؟ المشابهة والمماثلة، من حيث النور والضياء والبهاء وحسن الطلعة. فكما أن الشمس له نور وضياء وحسن الطلعة، والقمر كذلك صاحب الوجه الحسن أيضا له من النور والضياء والبهاء وحسن الطلعة ما يشابهه. ويصفون الشهم الماضي في الأمور بالسيف. الشخص الشهم يعني ذكي الفؤاد، ويطلق على السيد النافع اللي هو سديد الرأي، أو يطلق على الصبور الذي يقوم بما حمل به، ويطلق أيضا على الشخص عزيز النفس قوي التحمل صبور كريم. هذا يسموه شهم. هذا الشهم عند عزم مضي في الأمور، فيصفونه بأنه السيف، لأن السيف أيضا له عزم وإمضاء من حيث المضي والإقدام. فالشهم الماضي في الأمور هو كالسيف. والشخص العالي المنزلة يشبهونه بالنجم، من يا جهة؟ من جهة علو المنزلة. والشخص الحليم الرزين يصفونه بالجبل. الحليم يعني الذي لا يغضب ويمسك نفسه ولا يتسرع، عنده رزانة، هذا يصفونه بالجبل. من حيث منه؟ من جهة الثبات والرسوخ. فالحليم لا يعجل لأنه ثابت، حاله حال الجبل في ثبوته ورسوخه. ويصفون ويشبهون الأماني الكاذبة بالأحلام. الأماني يعني ما يتمناه الشخص وهو لا يقع لأنه كاذب، هذا يصفونه بأنه كالحلم من جهة تعلق النفس به وعدم تحققه ووقوعه في الخارج، هذا هو كالحلم. وصاحب الوجه الصبيح يعني الذي فيه صباح ونور وضياء وحسن طلعة يصفونه بالدينار، من يا جهة؟ من جهة الاستدارة والاستنارة. فصاحب الوجه الصبيح وجهه دائري والدينار دائري، وصاحب الوجه الصبيح عنده بهاء وحسن طلعة ونور وضياء، والدينار أيضا فيه إنارة لأنه يلمع لأنه ذهبي. وصاحب الشعر الفاحم يصفونه بالليل، يعني يشبهونه بالليل. اللي عنده شعر لونه كثير السواد يسمونه بالفاحم، يعني قريب من لون الفحم الأسود. يشبهون فحامة شعره وشدة اسوداده بمن؟ بالليل، من جهة شدة السواد. والماء الصافي يشبهونه باللجين، من جهة أن الماء الصافي فيه نقاء وصفاء، والفضة أيضا معروفة بصفائها ونقائها. والليل بموج البحر، يشبهون الليل بموج البحر، من يا جهة؟ من جهة الظلمة والخوف والروعة. فكما أنه الليل أظلم، موج البحر أظلم، كما أنه الليل فيه خوف وروعة، خوف الوقوع في المخاطر، موج البحر أيضا فيه روعة لمن يركبه أو يدخله. والجيش بالبحر الزاخر، من حيث شنو؟ الكثرة، الجيش الكثير كأنه بحر زاخر بكثرته وغزارته. والخيل يوصفونها بالريح والبرق، من يا جهة؟ من جهة السرعة والسبق. فالخيل سريعة كسرعة الريح، وتسبق وكسبق البرق. والنجوم بالدرر والأزهار، من يا جهة؟ ليش نوصف النجم بأنه درة أو أنه زهرة؟ من حيث الجمال. مثل حسن الجمال وحسن الطلعة والرؤية، ويشبهون الأسنان بالبردي اللي هو الثلج الأبيض اللي يتساقط مع المطر. هذا ما هو وجه الشبه؟ من شدة البياض، يعني كما إن البرد الثلج الأبيض اللي يسقط مع المطر أبيض ناصع، كذلك هذه الأسنان بيضاء ناصعة. ويصفون الأسنان باللؤلؤ من جهة أن اللؤلؤ أبيض له بريق، وهذه الأسنان بيضاء لها بريق. ويشبهون السفن بالجبال من يا جهة، من جهة أنه السفن ترى أعاليها من بعد، والجبال أيضا ترى أعاليها من بعد، ومن جهة أن السفن ثابتة في البحر راسخة، وكذلك الجبال ثابتة وراسخة في مكانها. ويشبهون الجداول بالحيات الملتوية، يعني جداول الماء في انحرافها وسيرها يصفونها بأنها الحية الملتوية. نعم. ويصفون ويشبهون الشيب بالنهار ولمع السيوف. الشيب أبيض، يصفون بياض الشيب ببياض النهار من شدة البياض والإضاءة، ولمع السيوف يعني وبريقها أيضا يوصفون الشيب به، فيقولون إنه هذا الشيب أبيض كبياض النهار، هذا الشيب أبيض كلمع السيوف، يعني اللمع هو البياض الذي يظهر من السيف. ويشبهون غرة الفرس بالهلال. غرة الفرس هو البياض الموجود في وجه الفرس، يصفون هذا طبعا له جمال في وجه الفرس، هذه الغرة والبياض في وجه الفرس يوصفون جمالها بجمال من الهلال، من حيث الجمال والرونق الموجود فيها. ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، لأنه حيوان النعامة معروف منها الخوف وكثرة الهروب، بل يقال إنها إذا خافت وضعت رأسها تحت التراب. نعم. فالجبان حاله حال النعامة من جهة الخوف والجبن وسرعة ماذا؟ الانهزام. أو يصفونه كذلك بالذبابة. نعم. لأن الذبابة إذا حست بالخطر ولو من بعد تطير وتهرب، فهذا حال الجبان مثلها. ويصفون اللئيم بالثعلب من جهة، من جهة المكر والخديعة، فالثعلب معروف بمكره وخدعه مثل هذا اللئيم. نعم. والطائش يصفونه بماذا؟ بالفراش. الطائش هو الشخص المنحرف الأهوج. نعم. من حيث هذا وجه الشبه بالفراش من حيث عدم الاهتداء، الأهوج المنحرف غير مهتدي، حاله حال الفراش الذي يطير في كل مكان ولا يهتدي إلى طريق. ويصفون ويشبهون الذليل بالوتد. الوتد هو ما يضرب أسفل الأرض ويثبت الخيمة. الخيام كانوا يشدوها بحبال ويثبتوها بقطعة من الخشب اللي يسموه الوتد، ويطرقونه في أسفل الأرض. الذليل متسافل كتسافل الوتد اللي يدخل وين؟ تحت الأرض. هاي جهة التسافل، هذا سافل تحت الأرض والذليل تسافل مثله. فلهذا أكو مثل معروف يقولون أذل من وتد، يعني أنت متسافل سفلك أسفل من الوتد اللي يضرب لتثبيت الخيمة. ويشبهون القاسي بالحديد من شدة يعني قسوة القلب، يشبهونها بقسوة الحديد. نعم. وكذلك يشبهون القاسي بالصخر أيضا من شدة القسوة، لأن قلب القاسي شديد كشدة وقسوة الصخر. ويشبهون البليد بالحمار من جهة ماذا؟ البليد هو الشخص الضعيف العقل، ضعيف التفكير، يصفونه بالحمار من جهة ضعفه وبلادته. ويشبهون البخيل بالأرض المجدية، الشخص البخيل اللي يمنع العطاء يمنع العطاء والبذل، يصفونه بأنه أرض مجدية لا ماء فيها ولا زرع ولا نبتة. البخيل لا يعطي شيء، مثل الأرض المجدية أيضا لا تعطي شيء، البخيل لا خير فيه، مثل الأرض المجدية التي لا خير فيها، لا تعطي لا نبت ولا زرع ولا حياة فيها. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة. الخلة هي الخصال، يعني أكو بعض رجال العرب اشتهروا بخصال عرفوا بها فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم. فيشبه الوفي بالسموئل. السموئل ابن حيان كان يهودي عربي من بني ذبيان، كان يسكن خيبر، ضرب به المثل بالوفاء، وكان هو من شعراء الجاهلية. لهذا يوجد عندنا مثل معروف يقولون أوفى من السموئل. قصة الوفاء به أنه امرأ القيس كان عنده دروع قد ورثها من ملوك كندة، فهذه الدروع غالية الثمن نفيسة، استودعها أمانة عند السموئل، فبقت عنده أمانة. كان موجود ملك الحيرة بل اسم الحارث ابن أبي شمر الغساني، طلبه من امرأة القيس أنه يعطيه إياه، طلب ما طهي امرأة القيس، امرأة القيس خلاه الأمانة عند من؟ عند السموئل. هذا الحارث ابن أبي شمر خرج بجيش المن لخيبر، قلوع خيبر وقصورها، حتى ياخذ الدروع. طبعا هي نفيسه وثمينه، فراد ياخذها ينتزعها من السموئل. السموئل رفض تسليمها اليه، فسوى حصار على القلعه، ما حد يدخل ويخرج، لكن صادف انه ابن السموئل كان خارج القلعه، فمسكه الحارث فساومه، قال له تعطيني الدروع لو اقتل ابنك. فشختار السموئل، قال له اقتل ابني على ان لا افي بوعدي ولا اخون امانتي. فالحارث قتل ابنه وبقى وفى إلى أن سدد الأمانة المن إلى امرؤ القيس، فهذا الوفاء في أداء الأمانة. فاشتهر أوفى من السموئل لأنه قصة له في الوفاء بالذمة. نعم. والكريم بحاتم معروف، حاتم الطائي كان شخص من شخصيات العربية إنه كثير العطاء والجود. يروى من كرم حاتم إنه في أحد الأيام نزل عليه بعض الضيوف وما كان عنده شيء يقيم وليمة وغذاء لهم إلا فرسه، وكان فرسه شديد الحب لها لأنه كان عمر عاش معها، لكنه ذبح فرسه على أن يقدم ماذا عليها؟ إكرام الضيف. بل حتى أنه من كرمه أنه في أحد الحروب شخص قال له هبني رمحك اللي تقاتل به وأمام عدوه، فأعطاه رمحه، فقالوا له كيف تعطي رمحك في موقع حرب؟ هذا شلون تعطي سلاحك؟ قال هذا سبيل من قاله ابني، يعني بيقول لي طيني ما أقدر منعه. هاي شنو؟ نوع من أنواع الكرم. حتى من صور الكرم يقال إنه حاتم الطائي كان عنده أخ، فهذا الأخ راد يشابه أخوه بالكرم، قال لي لماذا حاتم يوصف بالكرم؟ أنا أيضا سوف أكون كريما مثله. فبدأ أيضا هم يعطي أموال حتى يصير كريم مثله. فأم حاتم الطائي قالت له إنه حاتم كريم من صغره، حتى كان طفلا صغيرا، فإنه لا يرتضع الثدي حتى ترضع أنت لأخوه وتكتفي. يعني هو في صغره كريم، كان ما يقبل ولا يرضع الثدي إلا أنت ترتضع قبله وتكتفي، الله هو يرتضع، فكرمه سجية من خلقه. نعم، هذا كرم حاتم. والعادل بعمر، نعم، يعني يقصد بعمر بن الخطاب، إحنا عندنا موقف، عندنا توقف في هذا. والحليم بالأحنف، الأحنف ابن قيس هذا كان سيد قبيلة تميم، يضرب به المثل في الحلم عند العرب، أنه ولد في البصرة وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، توفي في الكوفة في 67 هجرية. طبعا الأحنف ابن قيس شهد صفين وقاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام، كان معروف بمن بالحلم، مو سريع الغضب. نعم. والفصيح بسحبان، سحبان هو وائل ابن معد ابن مالك، كان خطيب بليغ في الجاهلية، دخل الإسلام، هو من بني وائل. فليوجد مثل مشهور يسمونه أفصح من سحبان، واللي هو منه سحبان وائل، كان يضرب به المثل في الفصاحة فيقال أفصح من سحبان وائل. والخطيب عرف بالتشبيه به بماذا؟ بقس. قس هو ابن ساعد الأيادي، خطيب عند العرب كان من بني أياد، يسمون الأيادي لأنه كان من قبيلة بني أياد. هذا الشخص كان معروف بفصاحته وبلاغته، وكان يضرب فيه المثل في البلاغة والحكمة. طبعا يقال إنه قس ابن ساعدة الأيادي رآه النبي قبل البعثة، وكان يخطب في سوق عكاظ، ويقال إنه أول عربي يخطب متكئا على سيف هو، وهو أول خطيب اتكأ على عصا عند خطبته، وأول من قال أما بعد في خطبته. يعني منه الخطباء عرفوا أن يقولون وأما بعد، ها هو أول من قال وأما بعد. هذا منه قس ابن ساعدة الأيادي، وكان يبشر بظهور النبي، وكان يقول في بعض خطبه لله دين خير من الدين الذي أنتم عليه. لهذا يقال إن النبي كان يترحم عليه ويقول إن قس يحشر يوم القيامة أمة. وأيضا الشجاعة بعمرو بن معد يكرب. عمرو بن معد يكرب هذا الزبيدي المذحجي أسلم وصحب النبي، لكن يقال إنه ارتد بعد وفاة النبي، لكن رجع إلى إسلامه. هو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة والفروسية، حتى لقبوه بفارس العرب، وله سيف مشهور اسمه الصمصامة. وشجاعته من كثرة شجاعته إنه شارك في جميع المعارك اللي هي حدثت في الفتح الإسلامي، وشهد معركة اليرموك والقادسية ونهاوند، فهو شخص معروف بالشجاعة. والحكيم بلقمان، لقمان الحكيم اللي هو رجل مشهور بالحكمة والإصابة في القول، ذكر وين؟ ذكر في القرآن الكريم. طبعا اللقمان الحكيم عاصر النبي داود عليه السلام، وذكر في القرآن، وإذ قال لقمان لابنه، والقرآن الكريم نقل الحكمة الموجودة في وصاياه علما لابنه. نعم. والذكي بأياس، أياس ابن معاوية ابن مرة المزني، هذا قاضي كان في البصرة، وهو تابعي، يعني هو لم يرى النبي لكنه رأى صحابة النبي فيسمى بالتابعي، وجده كان صحابي، وكان يضرب به المثل بالذكاء، يقولون أذكى من آيس أو أياس. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم أيضا، أكو بعضهم اشتهر بصفات حميدة عرفت الوفاء والكرم والجود والشجاعة، وأكو آخرين اشتهروا بصفات ذميمة فجرى التشبيه بهم، مثل منه مثل باقل. باقل اشتهر بالعي. شنو يعني العي؟ العي يعني الكسل والعجز عن النطق والتعبير في الكلام، اللي يعجز بنطقه ويعبر عن كلامه يسموه عي. هذا الشخص اللي هو باقل كان معروف بأنه عاجز عن النطق والتعبير، حتى يقال أنه من شدة كسله أنه أحد الأيام كان عنده اشترى غزالا اللي هو الظبي، وكان رابط بحبل وجالس أمام داره، فمر عليه شخص فقال له بكم اشتريته؟ هو اشتراه ب11 درهم، وهو عاجز عن النطق فما يريد ينطق ويقول أنا اشتريته ب11 درهم. قالش هو ماسك حبل الغزالة، لأنه الغزالة تشرد فماسك الحبل ماله، قال له أشر له يعني ب5 دراهم، ومسك الحبل الآخر قال له ب5 دراهم، ايش صار؟ 10 دراهم. بعدين راد يبين له اياها، خل الحبل بفمه ومسكها بأسنانه، قال له ب10 دراهم. بعد هو بعد درهم يريد يعبر له انه 11 درهم، فأخرج لسانه يعني يريد يقول له 11 درهم، فهربت الغزالة من فمه. فيقولون أعيا من باقل، يعني في عجزه عن النطق. نعم. حتى يروى من طرائفه أنه كانت أمه تحفظه اسمه من طول النهار إلى المساء، تحفظ اسمه فقط، فكان يخرج فيسألوه ما اسمك ولا يعرف الإجابة، فاضطرت أمه أن تكتب اسمه بقلادة وتضعها ماذا في رقبته حتى تدل على اسمه. نعم. وله طرائف أخرى، يقال أيضا أنه في أحد الأيام استيقظ فوجد أخوه لبس قلادته، فقال له أنت أنا، إذن أنا من؟ فهذا مروي عنه بالعجز والعي. نعم. هذا بعد الأحمق بهبنقة، هذا هبنقة هو لقب لأبي الودعاء يزيد بن ثروان القيسي، كان يضرب مثل فيه بالحماقة، والنادم بالكسعي اللي هو غامد بن الحرث وصفوه عند قصة بالندم، إنه كان يضرب السهام ويصيد فيها الحمار الوحشية. فالأسهم ما كانت تقع في الحمار الوحشية وتصيبها وترديها صريعة، هو كان يعتقد أن السهام طائشة لا تصيب، فكان يندم على نفسه إلى أن وجد أن السهام فعلا قد أصابت الحمر، فلهذا كان من الندم يعض أصبعه إلى أن قطعهم. فيقولون الكسعي أندم من الكسعي، هذا الشخص عرف بالندم، يعني غضب وكسر قوسه وعندما رأى الحمر الوحشية مصروعة قد أصابتها سهامه. نعم. والأسهم مخضبة بالدماء، فندم وكسر قوسه وعض على إبهامه حتى قطعه. أما البخيل فيوصف بمارد، مارد هو لقب لرجل من بني هلال اسمه مخارق، كان مشهور بالبخل واللؤم. أما الهجاء فمعروف الشاعر الحطيئة، شاعر الحطيئة مخضرم عرف كثيرا بهجائه وذمه وتقبيحه على آخرين، حتى ما كان شاعر يسلم من قبحه وهجائه، بل كان إذا شخص نازله بالهجاء تغلب عليه، بل من كثرة هجائه يقال إنه هجى نفسه وهجى أمه حتى أمه هجاها ووصفها بصفات ذميمة، وهجى أباه أيضا. نعم. أما القاسي فيوصف بالحجاج، معروف الحجاج بن يوسف الثقفي اللي كان عامل لبني مروان واستخلفه عبد الملك بن مروان على العراق، وكان الحجاج رؤيته أنه أهل العراق لا يستقيمون إلا بالقتل والدم، فرؤيت عنه قصص وروايات عجيبة في القتل والذبح والتهجير، حتى وصف بالوحشي. نعم، هذا كان يوصف بأنه بالقاسي. نعم. أما كلامنا في الحقيقة والمجاز فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.